بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني وموقعنا في هذا اللقاء الثاني عشر في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فيما توقفنا فيه في درس مضى، قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ثم أورد الدليل على ذلك في قوله، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ أن بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وهذا الأثر وإن كان معناه صحيح إلا أن إسناده ضعيف، فيه رجل يقال له يزيد ابن أبي شيبة وهو مجهول كما في التقريب، وضعف إسناده المنذري أيضا في مختصر سنن أبي داود، وقال العلامة الألباني في تخريج مشكات المصابيح إسناده ضعيف. هذا الحديث الذي أورده المصنف ابن قدامة. أقول مما يشهد لصحة معنى هذا الحديث على ضعفه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكان من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس أي يا أبا بكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن، أي أبو بكر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم حتى لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. مضى معنا الكلام في درس مضى عن بعض ما ذكره المؤلف، وتوقفنا عند قوله: ونرى الحج والجهاد. نعم، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. أقول هذا من أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليهم، وتحريم معصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله تعالى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأهمية هذا الأصل لكونه مهم في اجتماع كلمة الأمة واجتماع كلمة أهل الإسلام، بقى قوة المسلمين على أعدائهم، وإلا إذا تفرقوا غلبهم الأعداء. وتتجلى طاعة ولاة الأمور في أمور منها وجوب الصلاة خلفهم كما ذكر في الأثر، وجوب الصلاة خلفهم وإن ارتكبوا المعاصي ما لم تكن كفرة، أي تلك المعصية، فلا يمتنع عن الصلاة خلفهم أحد، لا يمتنع عن الصلاة خلفهم إلا أهل البدع الخوارج. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في صلاتهم خلف أمراء الجور، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف أمراء كالوليد بن عقبة والحجاج والمختار بن عبيد وابن زياد وغيرهم، فلم يتخلفوا عن الصلاة خلفهم في الجمع والجماعات والأعياد، وكذلك كانوا يحجون معهم، كل ذلك عملا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام من حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه في السنن، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولا شك أن من محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين، ترك الصلاة خلفهم، فهذه من البدع. والسنة طاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم والجهاد في سبيل الله تحت رايتهم إذا استنفروا المسلمين الجهاد. وكذلك من طاعة ولاة الأمور الحج معهم كما كان السلف يفعلون ذلك، كما يجب مناصحة ولاة الأمور بالطرق السلمية اللائقة التي تحببهم إلى الخير وتحذرهم من الشر، كما كان يفعل السلف ذلك مع وجوب الحذر من إظهار التحذير والإنكار عليهم في المجالس وعلى المنابر أو في الصحف ووسائل الاتصال، فإن هذا من فعل المبتدعة والخوارج، وهو أصل مبدأ الخوارج واستحلال الدماء بعد ذلك. هذا منهج السلف وهو النصح، فإن أدى النصح إلى الخير وإلا فقد برئت الذمة. هذا ما كان عليه سلف الأمة، والآثار في ذلك كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة، قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة، وخلف من ولى، أي إمام مسلمين، خلف من ولاه إمام مسلمين الصلاة خلفه تامة جائزة تامة، ركعتان من أعادهما فهو مبتدع. تارك الآثار، يعني يصلي مع الإمام ثم يعيدها كأنه يرى تلك باطلة، هذا الذي يقصد الشيخ الإمام. قال: من أعادها فقد كفر، من أعادها أي تلك الصلاة يعني يرى كفر هذا فإنه مكفر. وقال: هو مبتدع تارك الآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل جمعته شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفجرهم. فالحذر حذر بالتكفير. قال: وقد جاء في الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى خلف الحجاج بن يوسف، ما شاء الله. قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الصغرى: وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر، هذه السنة. قال المؤلف ابن قدامة بعد ذلك: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا الآثار. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وشرح هذا الكلام للمؤلف نقول هذا من أصول السنة العظيمة تولي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم رضي الله عنهم جميعا. وقد أجمع أهل السنة أن كل الصحابة عدول، لم يخالف في ذلك إلا شواذ من المبتدعة، كما حكى ذلك كثير من العلم. لقد خص الله الصحابة بخصائص عظيمة، أولها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم حواريه وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وقرونهم خير القرون بعد الأنبياء. وقد خصهم الله تعالى بالسبق إلى الإسلام والجهاد فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أقول كما أن الله فضلهم بالعلم والعمل، أخذوا القرآن والسنة عن رسول الله، حفظوها وعملوا بها ونقلوها إلى من بعدهم، إذا يجب توقيرهم واحترامهم ومعرفة فضلهم، وتجب محبتهم وذكر محاسنهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والتأدب معهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة: والإمساك في الفتنة سنة ماضية، والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك، إن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، ولكن أكفف يدك ولسانك. كل ذلك لفضل الصحابة العظيم في الإسلام وسابقتهم في الخيرية في الدين والعلم والجهاد في سبيل الله. وقد رضي الله عنهم وبشرهم بالجنة خالدين فيها أبدا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقد أثنى الله عليهم على الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يترضون أيضا عنهم ويستغفرون لهم ويثنون عليهم الخير كله. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تنقص الصحابة وبين منزلتهم العظيمة في السبق في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد للسنة والجماعة، ذكر الأثر أنه وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام، فشتم عبيد الله المقداد، شتم عبيد الله المقداد، المقداد صحابي، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علي بالحداد أقطع لسانه، أي أقطع لسان عبيد الله، أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده فيشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هكذا تقام السنن. وذكر اللالكائي أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ضرب من شتم عثمان رضي الله عنه 30 صوتا. وذكر أيضا أن إبراهيم بن ميسرة رحمه الله قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسان شتم معاوية فضربه أصواتا. هذا هو منهج السنة في توقير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع إجلالهم ومحبتهم الشرعية لا يغلون في أحد منهم فيرفعون فوق منزلته. وأهل السنة يتبرؤون من أهل الضلال من الروافض وغيرهم ممن يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. فلا إفراط في دين الله ولا تفريط، وبراء من طرق أهل السنة، براء من طرق النواصب والرافض، وهما أهل ضلال وبغي، والله المستعان. ثم قال المؤلف بعد ذلك فيما أورده في هذه العقيدة: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. أقول في شرح كلام المؤلف في هذا الموضع أن من عقيدة أهل السنة أيضا الترضي عن أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، ولذا يحرم تزوج نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعده، وهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهن جميعا، وهن من أهل البيت عليه الصلاة من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب وجوبا حتميا توقير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، وأول نساء النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، ثم بعث عليه الصلاة والسلام، وكان الوحي ينزل عليه وكان يريد شيئا لم يعهده، فتخوف أي من الوحي، فتخوف فذكر ذلك لخديجة، فكانت تقول له رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فكانت خديجة نعمة الزوجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم من ماريا القبطية التي تسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزوجة الثانية فهي سودة بنت زمعة، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خديجة في مكة، وبقيت في عصمته حتى مات عنها رضي الله تعالى عنها. الثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها رسول الله ولم تلبث معه إلا قليلا، وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام. الرابع عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تزوجها بعد الهجرة ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، لها من الفضائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها من أزواجه، وكان يحبها رسول الله حبا شديدا، بل كانت أحب نسائه إليه. توفى عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها. روت عن رسول الله الأحاديث الكثيرة والأحكام الشرعية الجمة. قال المؤلف: برأها الله في كتابه، إشارة إلى قول الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال المؤلف: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وقد حكى الإجماع غير واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري، قال: ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها أي عائشة بما برأها الله تعالى منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. وقال أيضا في الصارم المسلول، قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وقال شيخ الإسلام أيضا في الصارم المسلول: ومن قذف واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن غير عائشة فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. الخامسة من أزواجه عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، والسادسة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وتولى الله عقد نكاحها لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكان رضي الله عنها وكانت رضي الله عنها تفتخر بذلك على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. الثامن زوجاته جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، والتاسع أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والعاشر أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنهما، والحادي عشر صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. هؤلاء هن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المطهرات المبرآت من كل سوء، لأن الله لم يكن ليختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضلهن. قال تعالى: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون الطيبات. قال ابن قدامة بعد ذلك: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، وهو معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه، هذا خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أمهات المؤمنين، ولأن معاوية هو أخوها فيكون خالا للمؤمنين في الفضل والنسب. كما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن والده وعن جميع الصحابة هو خال المؤمنين أيضا، لأن أخ حفصة رضي الله عنها. وسئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الخلال في السنة: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم نعم، تقول نعم، معاوية أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله الجميع. وذكر الخلال أيضا أن الإمام أحمد سئل عمن قال: لا أقول أن معاوية كاتب الوحي ولا أقول أنه خال المؤمنين. قال: فإنه انظر كيف الشدة مع الذين يخالفون. قال: فإنه فإن أخذها بالسيف، نعم بالسيف غصبا. قالوا: أبو عبد الله هذا قول سوء. شوف يعني يقول ماذا؟ يقول: ما أقول هذا خال ولا هذا، لأنه أخذها بالسيف، أخذ الولاية بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله: هذا قول سوء ردي، لا يجانبون مثل هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس أنه من أهل البدع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن هذا اللقب خال المؤمنين ليس خاصا بمعاوية رضي الله عنه، وقال: اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان، لأنه سبقه وكاتب الوحي وما ذكرناه سابقا. وقال أيضا ابن تيمية في منهاج السنة: لم يتولى أحد من الملوك خيرا من معاوية، فهو خير ملوك الإسلام، وسيرته خير من سيرة الملوك من بعده. قال الزهري كما ذكر الخلال في السنة: عمل معاوية رضي الله عنه، نعم عمل معاوية رضي الله عنه عمل بشيرة عمر الخطاب، أي بما كان يشير عليه عمر الخطاب، لأنه هو اللي يعينه، عمل بشيرة عمر الخطاب رضي الله عنه سنين لا يخرم منها شيء، لا يخالف شيء من أوامر عمر رضي الله عنه عمر الخطاب أمير المؤمنين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هاني عن من يشتم معاوية أي يصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة، وقد أجمع أهل العلم زجرا له، لا يصلى خلفه زجرا له. وقد أجمع أهل العلم أن معاوية كان من كتاب الوحي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف: كل حديث في دم معاوية فهو كذب. ومن مناقب معاوية رضي الله عنه التي لا تخفى أنه من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه ممن جاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه الخليفة الراشد، الخليفة الراشد بن الخطاب عينه على أقليم عظيم من أقاليم الصوبية والشام، وكان خير من حكم، وأيضا كان على سياسة عظيمة رضي الله عنهم، وأيضا من محاسنه جمع الله به المسلمين وذرى به الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، التي تنازل فيها الحسن ابن علي لدرء الفتنة، فجمع الله تعالى الأمة بمعاوية بعد تنازل الحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أقول في شرح هذه الكلمات التي أوردها الإمام موفق الدين، أقول: ومن أصول أهل السنة العظيمة، أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة ما روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك وأثرة عليك. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وأخرج مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الخروج: يا عباد الله، في الخروج على ولاة الأمر شر وخطر عظيم، وقد جاءت حرمة ذلك في السنة. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاءت الآثار العظيمة في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم شق العصا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجاءت النصوص بالوعيد الشديد على من حاول تفريق جماعة المسلمين أو سعى في ذلك. أخرج مسلم عن عرفج الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه عقوبة شديدة. وفي لفظ: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين الداعي إلى البدع في الدين. والقاعدة عند أهل السنة أن الخروج على من بويع له من الغدر المحرم. في صحيح البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنه، انظر إلى هذا الصحابي الجليل، جمع عمر رضي الله عنه حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء. نعم، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وأنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كنت الف... إلا كانت الفيصل بيني وبينهم. انظر إلى موقف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. هنا فائدة. والإمام عند أهل العلم الإسلام تنعقد إمامته بثلاث أمور: إما بالاستخلاف كما فعل كما فعل أبو بكر، يعني وعمر رضي الله عنه أيضا، أو باختيار أهل الحل والعقد، هذا الأمر الثاني، إذا لم يستخلف الحاكم قبله، وأخذ، والثالثة أخذ الحكم بالقوة والغلبة، فمن تغلب بالسيف واستتب الأمر له حرم الخروج عليه ووجب السمع والطاعة له بالإجماع. في صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنه حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال اكتب إني أقر بالسمع والطاعة. ابن عمر يقول إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك، عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، قر له إنه ما زال على سنة الله وسنة الرسول ما استطعت، وإن بني هؤلاء قد أقروا بمثل ذلك. سلم للنصوص ابن عمر رضي الله عنه، لا يخرج على أحد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأدعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما ويحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما، هذا يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسائل النجدية: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. رحم الله الإمام. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن أصول أهل السنة والجماعة أن من مقتضيات البيع النصيحة لولاة الأمر. ففي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الدين النصيحة لولاة الأمر. وخرج الإمام أحمد وغيره عن عياض بن غن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح السلطان فلا يبده علانية، مش أمام الناس كذا، فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد، الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما قيل له، ألا تدخل، يعني قيل لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون إني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف. قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد مخاطبا الرؤساء بالقول اللين، لابد مخاطبة الرؤساء بالقول اللين: أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى: ليس بمنهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، أبدا ليس من أصول السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، ترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية خوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. أقول في شرح هذه الكلمات المنيرة من هذا العالم الجليل يقول أن من أصول أهل السنة هجران أهل البدع والخصومات في الدين والتحذير من ذلك. والبدعة هي كل أمر لم يأتي على فعله دليل شرعي، البدعة هي كل أمر لم يأتي على فعل ذلك الأمر دليل شرعي من كتاب وسنة. وضد البدعة السنة، والبدعة أخطر المعاصي وهي طريق إلى الوقوع في الشرك، وأثر البدع في حياة المسلمين سيء جدا، ولذلك حذر السلف من البدع وأهلها لأن النصوص الشرعية دلت على هذا التحذير. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي السنن من حديث حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سب الله فاحذروهم. خذوا نصوص الشرع يتبعون متشابهات فيها. وهذه الأحاديث أصل في هجر أهل البدع والتحذير منهم، وهذا هو منهج السلف الصالح. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في حلية الأوياء: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدع أو يحذرون منهم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجتمعين متفقين على معادات أهل البدعة ومهاجرتهم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في كما في طبقات الحنابلة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، بل تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فالحقه به. انظر. قال ابن مسعود: المرء بخذنه، ما تشوف واحد تبع دائما البدع والضلالات ويأبى أن يتركهم فالحقه بهم، الحقه بهم، لا، صلى الله يهديه. كذلك كان منهج السلف هجر كتب أهل البدع. سئل أبو زرعة رحمه الله تعالى الحارث المحاسبي وكتبه: محاسبي هذا من أهل البدع، ما تقول في كتبه؟ كما ذكر في تاريخ بغداد قال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له يراجعونه، قال: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له عبرة في كتاب الله، من لم يكن له كتاب العبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. الله مستعان. ومن قواعد السنة في أهل البدع ما ذكره الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس لأهل البدع غيبة، قل فيهم ما شئت. قال رافع بن أشرس رحمه الله كما في شرح الترمذي: من عقوبة الفاسد، من عقوبة الفاسد المبتدع أن لا تذكر محاسنه، لا تذكر هذا المبتدع، لا تذكر محاسنه. ومن أصول السنة أن أهل البدع من شر أهل المعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفتاوى: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والجماعة، يعني تقرب سورة جواء أنه أشر من أهل المعاصي الدنيوية التي هي الشهوانية، لأن أولئك من شرار في البدع في الدين. ومن أبرز علامات أهل البدع بغضهم أهل السنة أهل الحديث. قال أبو حاتم أبو زرعة رحمهم الله كما في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذا شغلهم. قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله كما في طبقات الحنابلة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، صلى الله عليه وسلم. ومن أصول السنة أيضا الرد على أهل البدع، وأن هذا من الجهاد في سبيل الله، وهو داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى: الرد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الدب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى: إن بيان حال أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل الإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم فيها البدع؟ فقال: إن قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم فيها البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. نعم، فبين أن نفع هذا عام المسلمين في دينهم وهم من جنس الجهاد في سبيل الله، بذلك يكون تطهير سبل الله ودينه ومنهاجه وشريعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك، وهذا واجب على كفاية من استطاع المسلمين. ومن أصول أهل السنة أيضا ترك الجدال والخصومات في الدين، شر عظيم هذا، وهذا محل إجماع من علماء السنة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاستذكار: أجمع أهل السنة والفقه وأهل العلم، وهم أهل العلم السنة، أجمعوا على الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام، يعني ما يتناظرون في مسائل العقائد، لأن تظهر ما عند الخصم وتفتن الناس. قال الإمام مالك رحمه الله كما في الاستذكار: إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، أي مسائل عملية، وأما ما سبيله الإيمان به واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدال ولا مناظرة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام: والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة العلماء والفقهاء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، إنما خالف ذلك أهل البدع. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، صفات الله تعالى، وعن الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعليمه. قال معاوية بن قرة رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة: إياكم هذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. قال اللالكائي في شرح أصول السنة: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة أهل البدع، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمان، أي لا يناظرونهم ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، لما إن جادلوهم أظهروا ما عندهم البدع واغتر الناس بهم. حتى جاء المغرورون من الذين ما ساروا على أهل السنة، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، صاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، إلى أن قال: فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وأخوانا، بعد أن كانوا في الله أعدان وأضداد، يعني تبعهم. هذا أمر. أما الأمر الثاني، من ابتلي كالإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام ابتلي أمام السلطان وضرب في إظهار عقيدة السنة ونوغش وجوده فنتكلم، هذا أمر خاص. قال المؤلف بعد ذلك: ومن تسمى بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. شرح هذه الكليمات من الشيخ رحمه الله ومن أصول السنة يقول: عدم جواز أن يتسمى المسلم بغير الإسلام والسنة، وإنما يكون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، أنا سني، أنا من السنة والجماعة، أنا سلفي هكذا، وأهل السنة هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خالف ذلك وانتسب إلى مذهب أو نحلة أو فرقة أو إلى مذهب إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع والضلال، المخالفين الكتاب والسنة، كالذين يتسمون بالجعفرية أو المسوية، وكذلك يتسمون بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهؤلاء الزيدية يتبرؤون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، من الروافض، وكذلك الذين يتسمون بالأشاعرة نسبة إلى أبي حسن الأشعري، كل هؤلاء من الضلال، وكذلك يعني من يتسمى بغير ذلك لا يجوز مسلم أن يتلقب بشيء من هذه، إنه قدري أو أنه مرجئ أو أنه خارجي أو ما تريدي أو معتزلي، كل هذه من البدع والضلالة. وهذا الأصل في عدم جواز التسمي بغير السلام مجمع عليه من السنة والجماعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر الهروي في ذم الكلام: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال مالك بن مقول رحمه الله كما ذكر صاحب الإبانة: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فالحقه به بأي دين شئت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. وقال في موضع آخر في الفتاوى أيضا: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ثم أورد المؤلف من طوائف البدع والضلالات ما ذكر: الرافضة، وهم الذين يغلون في أهل البيت ويكفرون من عاداهم من الصحابة. وهم الرافضة طوائف شتى، وهم طائفة من الشيعة سموا بالروافض لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال: لا أتبرأ منهما، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستشاراه. فقاله: إذن نحن نرفضك، أي نتركك ولا نتبعك. فسموا بالروافضة. والرافضة من شر مذاهب الخوارج المارقين، فهم يكفرون أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور من السابقين الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. وهم الروافض، والروافض جهمية قدرية، وفيهم الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله، وعندهم عظائم فرقوا أهل الإسلام، وعندهم أيضا الإلحاد وزندقة أكثر من فرق الخوارج المارقين. والروافض هم معادون ومتعاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم أسباب دخول التتار إلى بلاد الإسلام. وقد أفسد الروافض والتتار في بلاد الإسلام إفسادا عظيما من قتل وسبي، وأيضا قضية ابن العلقمي وأمثاله مشهورة يشهد بها التاريخ. وأول ظهور هذه الفرقة الضالة كان في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين قالهم عبد الله بن سبأ، حينما قاله عبد الله بن سبأ: أنت الإله، يقول لعلي: أنت الإله. فأمر علي رضي الله عنه بإحرامه ومن معه، فهرب زعيمه إلى المدائن. كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الغلو عندهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الروافض أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم. ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. الثانية الجهمية، وتنسب هذه الفرقة الضالة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز سنة 1121 في الهجرة. وكان هذا المنحرف قد أخذ فكره من الأسماء والصفات، أخذها عن الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري، لأنه هو الذي نشر تعطيل الصفات عن الله، وكان يقول بالجبر في القدر والإرجاء في الإيمان، أي أن الإيمان هو مجرد الإقرار بالقلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: المأثور عن السلف والأئمة إطلاق القول بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى وهكذا، ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة. جل الله تعالى عن هذه الصفات وعن خبث هؤلاء، بل قالوا القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يروها للنار، وأمثال هذه المقالات السفيهة الباطلة الحمقاء التي لا تمت إلا عن جهل وكفر. ثالث الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم، ومدامهم التبرع من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل كبيرة وتقليده في النار. وهم فرقة وفرق كثيرة يستحلون دماء من كفروه وأمواله، كل من كفروه استحلوا دمه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الخوارج كما في السنة الخلاء: صح الحديث فيهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن عشرة وجوه، يعني أنهم يكفرون أن دأبهم هذا. والمشهور عند أهل السنة أن الخوارج ليسوا كفار، لا نكفرهم أبدا، هذا الذي يعني صار عليه يعني في المشهور من أهل السنة أنهم لا يكفرون الخوارج، بل نقل الإجماع عن ذلك، نقل الخطابي رحمه الله كما ذكر ابن حجر في الفتح، فقال أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج من ضلالتهم من ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، يعني على ما كانوا الضلال فهو فرقة من فرق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين. وقال في موضع آخر فقد أجمع الصحابة على قتال الخوارج يقاتلونهم على أنهم بغاة، ولا يكفر إلا من قاب عليه دليل الكفر خروج الإسلام. وقال أيضا الأحاديث في دمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا ومتواترة عند أهل الحديث، ذكر هذا الفتاوي رحمه الله. والقاعدة عند أهل السنة في الخوارج أن كل من شق العصا وخرج على أئمة المسلمين أو كفر عصاة المسلمين بالكبيرة التي هي دون الشرك فإنهم الخوارج في أي زمان ومكان. الفرقة الرابعة القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد وأن العبد إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته تعالى الله عن هذا. وأول من ظهر أظهر القول بعد بهذا هو معبد الجهني في آخر وآخر عصر الصحابة، وقد تلقى ذلك عنه مجوس في البصرة. والقدرية فرقتان، أولى هم الذين ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه أفعال العباد، وغيره عند غلاء وهم الذين يؤمنون بعلم الله، يعني الفرقة الثانية، ويؤمنون بعلم الله تعالى لأفعال العباد لكنهم ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهذا يقتضي إثبات خالق لأفعال العباد. كلهم ضلال، الفرقتين ضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى في غير ذلك روية أحاديث في ذم القدرية والمرجئة، روى بعضها أهل السنة كأبي داود وابن ماجة وبعض الناس يثبتها ويقويها من علماء من طعن فيها وضعفها، لكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوه وعن الصحابة كابن عمر وابن عاصم ثابت لا شك فيه ولا ريب. الفرقة الخامسة المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان، فليس العمل عندهم من الإيمان وإنما الإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل المعاصي أو ترك من الطاعات، وهم أصناف. ومنهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم يلتقون مع الجهمية والخوارج في بعض المقالات وإن كانوا على نقيض في أقوال أخرى، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخارج على طرف النقيض في بعض المواضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة، وقال في موضع آخر في فتاوى إن السلف والأئمة أشد إنكارا على المرجئة الفقهاء وتبديعهم وتقليد القول فيهم، ولم أعلم منهم من نطق بتكفيرهم، إلى أن قال وقد نص أحمد وغيره على من الأئمة على عدم تكفيرهم، وإنما المحفوظ أن أحمد وأمثال من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية. نعم. فرقة السادسة المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد. والمعتزلة معطلة قدرية ينكرون تعلق قضاء الله تعالى وقدره بأفعال العباد، ويقولون وهم عكس الجهمية، يعني في مقولاتهم عكس الجهمية في مسألة المؤمن والكافر. فرقة السادسة الكرامية، وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام المتوفي سنة 255 الهجرة، وكان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي إلى التجسيم والتشبيه والقول بالإرجاء، فهو ضال مضل. الثامنة الكلابية، نسبة إلى أبي عبد الله إلى عبد الله بن سعيد بن الكلاب البصري من أهل الكلام في الأسماء. قال المؤلف بعد ذلك ونظائره، أي نظائر هذه الفرق الضالة، ولا شك أن نظائرهم خاصة في هذا الزمان كثر في زماننا نحن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن كثرة الفرق ولا سيما في آخر الزمان. ففي السنة وعند الإمام أحمد بسند حسن من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومن نظائرهم أيضا الأشاعرة الذين يدعون أنهم أتباع الحسن بن إسماعيل أشعري كان أولا يميل للاعتزال، ثم حين بلغ 40 من عمره أعلن توبته من مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما الذين يدعون الانتساب إليه ضلوا على ضلالهم، فسموا أنفسهم بالأشاعرة وهم من أهل الضلال والبدع، لا يثبتون من الصفات إلا 7 صفات لله تعالى، زعموا أنها يعني العقل يدل عليها، وهي مجموعة في بيت من الشعر، وهي حي عليم قدير والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. ولا عبرة لما يعني ذهبوا إليه من هؤلاء أهل البدع والضلال. ومن هذه الفرق أيضا والجماعات الضالة والمخالفة لمنهج أهل السنة في العصور التي نحن نعيش فيها أخوان المسلمين مع كثرة لسانهم، وهم أصلهم من مصر، ولكن انتشرت في العالم الإسلامي وعندهم مخالفات ظاهرة، منها أنهم لا يهتمون بالعقيدة ولا بتحقيق العقيدة الإسلام الصافية ولا بأصول أهل السنة والجماعة ولا بطلب العلم الشرعي على أقوال العلماء، ويرون أن من يدرس كتب العقيدة ويحذر من فرق الضالة ومن أهل البدع يقول هذا يريد أن يفرق الأمة. نعم، هذا من هاي الأخوان المسلمين، يقول أنت تدرس التوحيد أنت تريد تفرق الأمة، أعوذ بالله. وإنما تجد همهم الوصول للسلطة وإلى المناصب والكراسي والحكم، ومن بعد ذلك سنقيل الإسلام، الله المستعان. وأيضا من هذه الفرق التي خالفت عن السنة أيضا وخرجت على ما يعني ينبغي أيضا، أنهم يعني يرون الخروج الأخوان المسلمين هؤلاء من مبادئهم أنهم يرون الخروج على ولاة الأمور، وهذا الذي جرى الويلات على الأمة، مظاهرات وثورات وربيع عربي والعالم سوى شر عظيم، سفكت فيه الدماء واستبيحت الأموال وسلب الأمان، كل هذه من تحت مظلة الأخوان، أسأل الله العفو والعافية. ومن الفرق الضالة أيضا جماعة التبليغ، وهي دعوة صوفية قائمة على الجهل والبعد عن دعوة التوحيد ومنهج السلف الصالح، ومنبع هذه الدعوة بلاد الهند، هناك نشأت وأول من دعا إليها رجل يقال له محمد إلياس، وبدعهم كثيرة، وهم أيضا يعني من بدعهم أن يعني يدعمهم أهل الكفر والنصارى وأيضا يهود وأهل الأصنام، من علماء الهند من أهل عباد الأصنام هم الذين يدعمونهم. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف 4 فليس بمذموم، فإن الاختلاف في فروع الدين رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاق حجة قاطعة. أقول في شرحي هذا الأصل الأخير، أقول في ختام هذه العقيدة المباركة، ذكر العلامة موفق الدين المقدام رحمه الله بعد أن أصل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين منهجهم في أهم مسائل الاعتقاد، وبين وجوب اتباع السلف في هذه المسائل العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم، فإنه بالتمسك بها تحصل السعادة الدنيوية والأخروية. ثم أنه أردف ونبه بعد ذلك بذكر حكم اتباع الأئمة الأعلام في الدين والفقه في مسائل الفروع في الدين، ويقصد بها غير العقيدة، إنما هي فروع العبادات والمعاملات والآداب، والتي ينشأ فيها الخلاف القائم على الاجتهاد الخالص والبعيد عن التعصب والهوى، وهذا الاختلاف يحمل على الوجه المحمود، فيقال خلاف رحمة، لأن المختلفون فيه هم أئمة الدين وعلماء الملة من أهل السنة والجماعة، فهم مثابون في اجتهادهم في اتباع الدليل واجتهادهم في بلوغه، لكنهم قد يخالفون في الأفهام، يختلفون في الأفهام والاستنباط، نعم استنباط الدليل من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، والمقصود بالمسائل الفقهية العلمية كبعض مسائل الطهارة والصلاة والحج وغيرها. أما مسائل الاعتقاد كما سلفنا ليست محل اختلاف أبدا وليست محل تقليد، ويقصد المؤلف بالطوائف 4 إشارة مذاهب مشهورة كالشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، هذه مذاهب أئمة أعلام اشتهروا باجتهاد في الأصول الاستدلال على فروع العبادات والمعاملات. ويفسر قول المؤلف الذي قاله في كلامه بأن اختلافهم رحمة بتفسيرا صحيحا، بأن المراد أنه أن اختلافهم قائم على الاجتهاد المعتبر شرعا، فالواجب أن نترحم على جميع العلماء من أهل السنة والجماعة ونعتقد أنهم معذورون بزلاتهم ولا نتبع أخطائهم، نعم، في أقوالهم ولا أفعالهم، ولا نعتقد أنهم يعني معصومون، بل هم يعني المخطئ فيهم يعني المخطئ مثاب بأجر واحد والمصيب بأجرين، لا شك في هذا ولا ريب. فأصل معتقد أهل السنة تحري الصواب والحذر من الاختلاف، فإنه الشر العظيم، وهذا الأصل مجمع عليه عند أهل السنة جاءت آثار السلف في حكم الاختلاف عدمي. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: الاختلاف وجهان، فما كان لله فهو نص، فما كان فما كان من الله فيه نص أو من الرسول نص سنة أو من المسلمين إجماع لم يسأ أحدا من الاختلاف فيه أبدا، لا يجوز. وما لم يكن فيه نص لا من كتاب ولا من سنة ولا اجتهاد فهذا موضع اجتهاد. قال يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاة: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، قال في غاث اللهفان: ليس كل اختلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، وإنما تتبع ما اختلف فيه العلماء، ومن تتبع، وليس كل اختلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أغاويلهم تزندق أو كاد. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله كما في الأمر المعروف الخلال: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وهنا ننبه المسألة أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن اختلاف أمتي رحمة، فقد قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، قال: صرح جمع من صيارفة الفن بأنه لا أصل له. ثم قال الشيخ موفق الدين في آخر رسالته وفي ختام هذه الرسالة في هذه العقيدة المباركة، قال: أسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجمعنا ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر معتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا الدرس نكون قد أتممنا التعليق على كتاب لمعة الاعتقاد، وفقنا الله جميعا لكل خير، واكتب الله لنا جميعا الأجر المثوب في العمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هنا بعض أسئلة أرسلها إلينا أخينا أبي يحيى، يقول: هل لطالب العلم المتقدم في الطلب بيان حال رئيس دولة أخرى مثل تركيا بالأدلة وكشف تاريخه الغير مشرف، وقد علم تآمر هذا الرئيس على بعض البلاد الإسلامية، وهذه بحرسها الله من أجل إسقاطها وتمكين الإخوان، وقد نقل هذا طالب حفظ الله عن بعض العلماء ومنه الشيخ علامة الجابري حفظه الله بالجواز في حالة معينة، فهل هذا تفصيل ففي فهل هناك تفصيل في هذا شيخ حتى نستفيد، لأن المسألة فيها أصل من أصول السنة والجماعة، وقد وقع أشكال. إذا جاء كلام أهل العلم في هذه المسائل فيقبل كلام أهل العلم، لكن على عمومات أن نتكلم في رئيس دولة كذا وذاك رئيس في الدولة كذا، وهذه فترة عظيمة لا شك، لكن إذا تكلم العلماء في التحذير من شخص معين أثار فتنة في عالم الإسلام وأراد شرا بالمسلمين، فالعلماء إذا تكلموا كلامهم على رأس العين، بارك الله فيك، لا أحد يرده. السؤال الثاني يقول: ما معنى كلمة الحواريون؟ نعم، الحواريون أي الذين يعينون حواري الرسول، أي أصحابه الذين يعني، قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل حواريه، علي بن عيسى له حواريين الذي حوله يعني من أصحابه، ومحمد صلى الله عليه وسلم له حواريين، وهكذا كل نبي له حواريين اللي من أصحابه اللي حوله، يعني يعني يأمرهم وينهاهم ويعملون بما جاء عنه. السؤال الثاني يقول: هناك أحد من المفرقة كتب في تغريدته أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يستدل بعلماء الشعر وصلاة. كلام باطل هذا، مش كل ما جاء كلام يعني من تافه ينقل، بارك الله فيكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم